أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يولد الإنسان وتولد معه الكثير من القدرات والطاقات والإمكانيات التي منحها الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا. فلم يخلق إنسان ليس لديه قدرات، ليست لديه إمكانيات، ليست لديه مواهب. كل واحد منا زوده الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الإمكانيات والطاقات والمواهب والعطاء بما يمكنه من القيام بمسؤولياته وواجباته في هذه الحياة الدنيا، وفي المساهمة في إعمار الأرض، وفي خدمة الإنسانية، وفي تطوير الحضارة البشرية. فالنجاح ليس مخصصا لفئة دون أخرى، ولا لعرق دون آخر، ولا لقومية دون أخرى. فلم يولد إنسان مزود بكل الإمكانيات وآخر محروم منها، وإنما كل واحد من البشر أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات، أعطاه إمكانيات ومواهب، ولكن علينا أن نستثمر هذه الطاقات والقدرات، أن نقوم ببنائها وتنميتها واستثمارها فيما يخدم تطوير ذواتنا ومنفعة مجتمعاتنا الإنسانية. الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بأنواع مختلفة من القدرات والطاقات، ولكن سأشير إلى أهمها، إلى أهم أنواع القدرات في الأمور التالية. أولا القدرات العقلية. من أهم القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي القدرات العقلية. هذا العقل بما يملك من طاقة وقدرات، هذه أكبر منحة أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، هي المنحة الكبرى، هي الموهبة الكبيرة. وبالعقل نستطيع أن نحلق في مدارج الكمال وأن نصعد إلى قمم النجاح والتطور. الله سبحانه وتعالى الذي كرم الإنسان بالعقل، الذي زوده بهذه القدرة وهذه الموهبة. والقدرات العقلية ليست قدرة واحدة. عندما نتحدث عن القدرات العقلية فنحن نتحدث عن قدرة النظر، عن قدرة التأمل، عن قدرة التفكر، عن قدرة العقل، عن قدرة التفكير، عن قدرة التدبر. هذه كلها قدرات، وما أشبه هذه من القدرات من قدرات وطاقات مرتبطة بعقل الإنسان. فقدرة العقل تجعل الإنسان يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، وبين الحسن والقبيح، وبين الجيد والسيء، وبين الجمال والقبح، وبين الخير والشر. وبقدرة التفكر، وهي من القدرات العقلية أيضا، نستطيع أن نمارس التفكير وأن نتفكر في الأمور والأشياء، وأن نفكر في كل ما يحدث من حولنا، وفي كل ما يحدث من داخلنا أيضا. قدرة التدبر التي أشار إليها القرآن الكريم في موضعين منه، يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر ماذا يعني التدبر؟ يعني الربط بين المقدمات والنتائج ومعرفة الأسباب لكي نتوصل إلى النتائج الصحيحة، النتائج المنطقية. أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف نتدبر القرآن؟ بالعقل، لأننا نستطيع أن نفكر، نستطيع أن نتفكر، نستطيع أن نتأمل، لذلك نستطيع أن نتدبر أيضا. هذه من القدرات العقلية أيضا. القدرات العقلية قد تقوى عند شخص وقد تضعف، وقد نجد شخصا لديه قدرات عقلية جبارة خلاقة مبدعة، وقد نجد شخصا آخر تضعف عنده هذه القدرات وتذبل ثم تموت، لأنه لم يستفد منها، لم يستثمرها في تطوير ذاته وفي تنمية نفسه ومن ثم في منفعة المجتمع. هذه القدرات العقلية أيضا كالقدرات الجسمية قد تضعف عند الإنسان في بعض مراحل عمره وقد تقوى في مرحلة الشباب. تكون القدرات العقلية في أوج عطائها ثم تبدأ بالضعف في مرحلة الكهولة ثم في مرحلة الشيخوخة تضعف أكثر، ولكن قد تكون عند بعض الناس أقوى بسبب الاستفادة من هذه القدرات، بسبب تنمية هذه القدرات، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة النضج العقلي، إلى مرحلة الرشد العقلي بسبب استثمار هذه القدرات والإمكانيات. إذن النوع الأول من أنواع القدرات المهمة هي القدرات العقلية. النوع الثاني من القدرات القدرات الثقافية. القدرات الثقافية أيضا كثيرة ومتنوعة، ونقصد بها ما يرتبط بعالم الثقافة ودنيا الفكر، ويمكن أن نشير إلى بعضها. أولا قدرة الخطابة. كل إنسان زوده الله سبحانه وتعالى بلسان فهو قادر على أن يكون خطيبا مفوها. هذه القدرة لولا أن الله سبحانه وتعالى زودنا بهذه القطعة الصغيرة في جسمنا، هي قطعة اللسان، لما استطعنا أن نتحدث، لما تمكننا من الكلام. إذن بهذه القدرة، ما دام الله سبحانه وتعالى زودنا بهذا اللسان فمن أجل أن نتكلم، والكلام هي صفة من صفات الإنسان، هي صفة من صفات البشر، ولكن من أجل أن يستطيع الإنسان أن يكون خطيبا عليه أن يتمرن على الخطابة، أن يتعلم أصول الخطابة، أن يتعلم إعداد محاضرة، أن يتعلم مقومات الخطابة النفسية واللغوية والكلامية حتى يستطيع أن يكون خطيبا مفوها. القدرة الثانية من القدرات الثقافية قدرة الكتابة. الله سبحانه وتعالى الذي زودنا باليد وبهذه الأصابع من خلالها نستطيع أن نمسك بالقلم وأن نكتب، أن نسطر ما يدور في عقلنا من أفكار وما نستنتج من نظريات ومن آراء. نون والقلم وما يسطرون. القلم كيف نمسكه؟ باليد. ومن الذي أعطانا هذه القدرة؟ هو الخالق، هو البارئ، هو القادر، هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القدرة أيضا تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تمرين، يحتاج أن يتعلم الإنسان أبجديات الكتابة، علوم الكتابة، أصول الكتابة، حتى يستطيع الإنسان أن يمتلك هذه القدرة
هذه القدرة موجودة لدي الجميع من الناس، لكن البعض يستطيع أن ينميه حتى يتحول إلى كاتب متفوق، وآخر لا ينميها، لا تعنيه شيئا، فتذبل وتموت. كل شخص يمكنه من الناحية النظرية أن يكون كاتبا، ولكن من الناحية العملية إن لم يتمرن لن يتحول إلى كاتب. لذلك نجد أن بعض المثقفين وبعض العلماء وبعض الأفراد قد يعجزون عن كتابة مقالة صغيرة، ليس لأن ليس لديهم أفكار أو آراء أو نظريات، وإنما لأنهم لم يتقنوا هذا الفن. فالكتابة فن قائم بذاته، يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى تدريب. هذه القدرة إذن أعزائي المشاهدين نستطيع أن نمتلكها، كما نستطيع أن نمتلك قدرة الخطابة. كل ما علينا أن نتدرب، أن نتعلم، أن نمارس هذه القدرات. هذا النوع الثاني من أنواع القدرات، القدرات الثقافية. النوع الثالث من أنواع القدرات، القدرات الاجتماعية. ونقصد بالقدرات الاجتماعية قدرة الإنسان على التواصل مع الآخرين، قدرته على التفاعل معهم، قدرته على كسب أصدقاء، قدرته على التأثير على من حوله، قدرته أيضا على إقناع الآخرين بوجهة نظره. هذه قدرات اجتماعية، لكن هذه القدرات تحتاج إلى بناء أيضا. لكن كل واحد منا زوده الله سبحانه وتعالى بالقدرة على التآلف مع الآخرين. فالإنسان والمؤمن بالخصوص كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن عليه أن يكون في مقدمة من يمتلك هذه القدرات، التفاعل مع الناس، التعايش مع الآخرين، الانسجام مع الناس، استيعاب المخالفين له في الرأي، القدرة على ممارسة الإقناع للآخرين، القدرة على كسب أصدقاء. لكن هل كل الناس هم كذلك؟ كل الناس يستطيعون أن يكونوا كذلك، ولكن هناك من لا ينمي هذه القدرة، فقد يصاب بالانعزال، وقد يصاب بالتوحد. التوحد ماذا يعني؟ التوحد هذا مرض، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يتكيف مع من حوله من الناس، يحب أن يكون منعزلا، أن يعيش لوحده، حتى يتحول إلى مرض. هل هو التوحد؟ على الإنسان أن ينمي لديه هذه القدرات. الدراسات تشير إلى أن نجاح الإنسان يعتمد بنسبة 85% على قدرته في البراعة الاتصالية، يعني في الاتصال بالآخرين والتأثير عليهم، و15% فقط هو بسبب المهارات المهنية، المهارات العملية. إذا نسبة كبيرة جدا من النجاح مدين في شخصية الإنسان إلى قدرته على التأثير، على الاتصال بالآخرين، على تكوين علاقات عامة مع الناس، على كسب أصدقاء جدد. فالعاجز من عجز عن كسب الأصدقاء، وعجز منه من ضيع من ظفر به منهم، كما يقول الإمام علي عليه السلام. إذن علينا أن ننمي هذه القدرات، وهذه القدرات يحتاج إلى عدة سمات، يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى تحمل الآخر، تحمل وجهة نظر الآخرين، يحتاج إلى سعة الصدر، يحتاج إلى الثقة بالنفس، يحتاج إلى القدرة على استخدام الكلمات بصورة منطقية، يحتاج على استخدام على المجاملة، فالمجاملة نصف العقل كما في الحديث. بعض الناس يقولون إن المجاملة هي نفاق. أبدا، النفاق ليست مجاملة. النفاق يعني أن يظهر الإنسان شيئا ويضمر لك في نفسه شيئا آخر، هذا نفاق. أما المجاملة يعني أن تتودد إلى الناس، يعني أن تحسن إليهم، يعني أن لا تجرح مشاعر الآخرين، يعني أن تتقرب إليهم. هذه هي المجاملة. المجاملة نصف العقل. وفي حديث آخر المدارات نصف العقل. هذه من أهم أنواع القدرات. السؤال الآن، كيف ننمي ونبني ما لدينا من قدرات؟ كيف نبني القدرات التي عندنا؟ والجواب من خلال الأمور التالية. أولا، اكتشاف ما لدينا من قدرات. الخطوة الأولى في بناء القدرات أن نتعرف على أنفسنا، أن نعرف ما لدينا من كنوز، ما لدينا في داخلنا من قدرات ومواهب وإمكانيات وأسرار ونقاط قوة. هذه الخطوة الأولى. وإلا فمن يجهل ما لديه من قدرات ومواهب، ما لديه من إمكانيات، لا يستطيع أن يبني ما لديه من قدرات. الخطوة الأولى هي أن تعرف نفسك. اعرف نفسك أولا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تنمية القدرات. ماذا نقصد بتنمية القدرات؟ نقصد أن تنمي ما لديك من قدرات وأن تبنيها. إذا لديك قدرة الكتابة، حاول أن تنمي هذه القدرة، حاول أن تمارس هذه القدرة. لا يمكن للإنسان أن يكون كاتبا وهو فقط يتمنى ذلك، يحلم بذلك، لا يمكن أبدا. لابد أن الإنسان ينمي هذه القدرة، لابد أن يسعى من أجل اكتساب مهارات الكتابة، من أجل اكتساب فن الكتابة. تماما كمن يريد أن يتعلم قيادة السيارة، هل يمكن للإنسان من الناحية النظرية فقط أن يتعلم قيادة السيارة؟ لا يمكن، لابد أن يتدرب، لابد أن يمارس قيادة السيارة شيئا فشيئا حتى يتعلم قيادة السيارة. هل يمكن للإنسان أن يكون سباحا من دون أن يدخل في البحر ويتعلم أصول السباحة؟ لا يمكن. في البداية عليه أن يتعلم شيئا ما من الناحية النظرية عن السباحة، لكن لا يكون سباحا إلا عندما يغوص في البحر ويتعلم كيف يسبح. وهكذا في كل الأمور، الإنسان كما قلنا لديه مواهب، لديه قدرات كبيرة، ولكن تحتاج إلى صقلها، تحتاج إلى تنميتها. تماما كقطعة الألماس، قطعة الألماس لا تختلف في بداية اكتشافها أما حولها من أحجار، من غبار، من رمل، ولكن عندما تعالج هذه القطعة بمهارة وتسقل بفن، يبدو بريقها لماعا، فتتميز قطعة الماس عن غيرها. كذلك الموهبة، كذلك القدرة، كذلك ما لدينا من قدرات ومواهب وإمكانيات، إن لم تسقل، إن لم تنمى، إن لم تطور، فلا يمكن للإنسان أبدا أن يطور من ذاته، أن يطور من قدراته ومواهبه. إذن النقطة الثانية في بناء القدرات هو تنمية هذه القدرات. والآلية والوسيلة الثالثة هو استثمار القدرات. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى قدرات ومواهب، لماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه القدرة؟ لماذا أعطاك هذه المواهب؟ هل لكي تتفرج عليها أم لكي تستفيد منها؟ لا شك من أجل أن تستفيد منها، أن تطور فيها من نفسك وذاتك، وأن تفيد فيها المجتمع. استثمار القدرات، إذا لديك قدرة اجتماعية استثمرها من أجل خدمة المجتمع، إذا لديك قدرة في الكتابة استثمرها في نشر أفكارك وآرائك ونظرياتك للناس، فالكتابة هي رسالة. إذا لديك قدرة الخطابة مارس الخطابة من أجل توعية الناس، من أجل تنوير الناس بما لديك من أفكار وقدرات. لابد أن تثق بقدراتك وطاقاتك وأن تستثمرها في سبيل خدمة المجتمع. في استطلاع أجري على 1000 من الناجحين، 1000 من كبار الناجحين، قالوا إن 77% من نجاحهم يعود إلى الثقة بقدراتهم وطاقاتهم، وإلى استثمار هذه القدرات من أجل النجاح. إذن النجاح، ومن أجل إحراز النجاح علينا أن نستثمر ما لدينا من طاقات وقدرات. فالله سبحانه وتعالى الذي زودنا بهذه القدرات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلقنا بصورة جميلة، بصورة سوية، بصورة متوازنة، في أجسامنا، في عقولنا، في تفكيرنا، كل ذلك من أجل أن نطور من ذاتنا وأن نستثمر هذه القدرات في خدمة الإنسان وفي خدمة الإنسانية، وإلا تكون قدرات عديمة الجدوى، عديمة الفائدة. إذن الفرق بين الناجحين والفاشلين، إن الناجحين يستثمرون ما لديهم من قدرات وطاقات أيما استثمار، أما الفاشلين فإنهم يضيعون هذه القدرات، إنهم يحدرون هذه القدرات والطاقات فيما لا يفيد ولا ينفع. علينا إذن أن نستثمر هذه القدرات والمواهب في البناء، في التعمير، في التطوير، في الاختراع، في الابتكار، في التطوير. هكذا تتقدم الأمة، وهكذا تقدمت الأمة الإسلامية عندما استثمرت ما لديها من قدرات، عندما استثمرت ما لدى أبنائها من مواهب وإمكانيات وطاقات. وهذا ما قام به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما فجر القدرات والطاقات لدى المسلمين، فأنشأوا حضارة إسلامية كبيرة، نشروا العلم، نشروا الثقافة، نشروا التطور، عندما كانت الإنسانية تغرق في التخلف والهمجية والجاهلية. والآن نحن نلاحظ كيف أن الدول المتقدمة تستفيد من كل طاقة، من كل مبدع، تعطي امتيازات، تعطي إمكانيات. في الغرب إذا رأوا إنسانا متميزا لديه قدرات وطاقات قدموا له كل التسهيلات، كل الإمكانيات، وقدموا له الإغراءات الكثيرة، لأنهم يعلمون أن مثل هؤلاء الأشخاص هم الذين يصنعون التقدم، هم الذين يصنعون المدنية، هم الذين يصنعون الحضارة الإنسانية. علينا نحن المسلمين أيضا، نحن المسلمين، أن نستثمر طاقات وإبداعات ما لدى المسلمين من مواهب. فالتقدم يصنعه المبدعون والتخلف يصنعه الجاهلون. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطوير أنفسنا وخدمة مجتمعاتنا والمساهمة في خدمة الإنسانية جمعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.